الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، الدرس 25 من كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، القاعدة 8 أي من قواعد أدلة الأسماء والصفات، القول في المجاز. المجاز من طواغيت المبتدعة التي ساروا عليها في رد دلالة الكتاب والسنة، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحقق هذا الباب تحقيقا بالغا لأهميته. وكما أسلفت لكم أن طواغيت المبتدعة 4: الطاغوت الأول تقديم العقل على النقل، وقد علمنا فساد هذا الطاغوت. الطاغوت الثاني القول في المجاز، ودرسه اليوم. قال: اتخذ المبتدع طاغوت المجاز لصرف دلالة الكتاب والسنة عن ظواهرهما الدالة على ما يجب لله تعالى من وصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فيقولون: اليد مجاز على النعمة أو القدرة أو القوة ونحو ذلك، وهذا خلاف منهج السلف، وفيه تعطيل الله عز وجل من صفاته وتحريف الكلم عن مواضعه وقول على الله تعالى بغير علم. سيأتي معنا أن الكلام عندهم يقسمونه إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة اللفظ المستعمل في ما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فيقولون: لما قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك، المراد بالوجه الذات، أو المراد بالوجه الثواب، أو المراد بالوجه الإحسان. يأتون بأوجه غير ظاهر القرآن. يقولون: أصلا هذا اللفظ الذي جاء في القرآن هو مجاز ليس بحقيقة. وهكذا في لفظ اليد وفي لفظ الاستواء، يقولون مجاز على الاستيلاء. والكلام يقولون مجاز عن التكليم وهو التجريح ونحو ذلك. بل إن الجهمية جعلوا أسماء الله كلها مجاز. إيش معنى مجاز؟ أنها ليست أسماء لله على الحقيقة، وإنما أسماء لغيره. والمعتزلة جعلوا صفات الله كلها مجاز، أي ليست على الحقيقة. والأشاعرة جعلوا ما لا يثبتونه من الصفات مجاز، فالغضب عندهم هو الانتقام، والرضا هو الإحسان. قال العثيمين في الأصول من علم الأصول: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. هذا عند الأصوليين وعند بعضهم، ليس عند علماء العقيدة. فعلماء العقيدة يرون أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع، وإنما لغة العرب تتنوع، فقد يستخدمون كلمة أسد على الرجل الشجاع، فيقولون: جاء زيد الأسد. يأتي هؤلاء الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، قالوا: الأسد حقيقة في حق الحيوان المفترس، ومجاز في حق الرجل الشجاع، ولا يسلم لهم ذلك، لا يسلم لهم ذلك. نحن نقول: الكلام يعرب بسياقته. فمثلا لو قال رجل: رأيت أسدا على المنبر، يعلم أن المراد بالأسد رجل، يعلم بأن المراد بالأسد رجل. بخلاف لو قال: رأيت أسدا في الغابة يتبع غزالا، وهكذا. قال: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. وتنقسم الحقيقة إلى 3 أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، مثل الدابة على أنثى الحمار، الدابة على أنثى الحمار، أو هذه العرفية. نعم، هذه العرفية. أما اللفظ المستعمل فيما وضع في اللغة، الإناء لما وضع له. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، الوضوء. يختلف الوضوء الشرعي عن الوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي كأن يغسل وجهه ويديه، أو يغسل بدون ترتيب، أو يغسل بدون مضمضة واستنشاق. أما الوضوء الشرعي فهو أن يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. تقدم الدابة في أنثى الحمار. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى 3 أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية، حتى لا يلتبس الأمر. المهم أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وأما المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. وأيضا يستدلون بقوله وسأل القرية، قالوا المراد اسأل أهل القرية، لكن هل يسلم لهم هذا؟ نقول من لا يرى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يسلم لهم بهذا، لأن القرية أحيانا تطلق ويراد بها المساكن، وأحيانا تطلق ويراد بها من يسكن هذه المساكن، وتطلق أحيانا ويراد به المساكن ومن فيها. فقول واسأل القرية التي كنا فيها، المراد أهل القرية. وقول الله عز وجل وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، المراد القرية بمن فيها، فإن الله عز وجل يدمر ما هم فيه من المساكن ويدمر ما هم فيه من الحال. قال تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره، يعني لأن بعضهم اختلف، العلماء أقصد، قال بعضهم ليس في اللغة مجاز كلها حقيقة، وقال بعضهم ليس في القرآن مجاز وفي اللغة مجاز، وقال بعضهم المجاز في القرآن وفي اللغة، وقال بعضهم المجاز في القرآن لا في اللغة. لكن المحققين من المتأخرين نفوا أن يكون في القرآن مجاز. وقد صنف كتاب مجاز القرآن، ولا يراد به المعنى الذي صار إليه أهل البدع. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم رحمهم الله لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقد بين الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أنه اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. انتهى مختصرا. والشنقيطي رحمه الله رسالة في ماذا إبطال المجاز، وهكذا ابن القيم تكلم في كتابه الصواعق المرسلة كما في المختصر بكلام كثير مؤداه إلى نفي المجاز، بل سماه حمار المبتدعة، سمى المجاز حمار المبتدعة. لماذا؟ لأنك تقول الرحمن على العرش استوى، قالوا مجاز، وقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا مجاز، تنظر إلى عملها، تنظر إلى ثوابها، وهكذا كل آية فيها الصفات يقولون مجاز. يوم يكشف عن ساق، قالوا مجاز عن الشدة. ينزل ربنا إلى السماء، قالوا مجاز عن نزول الأمر أو نزول الرحمة. وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا مجاز على مجيء الأمر، وجاء أمر ربك. فأي آية تأتي بها يقولون هذه مجاز، يعني بدون أن يناقشوك في معناها، بدون أن يتدبروا مبناها، يقول لك هذه مجاز. فلذلك لا تتعب نفسك معهم في مناظرتهم، لأن أي آية في كتاب الله تدل على الصفات قالوا مجاز، إما على الانتقام كصفة الكراهة والغضب والسخط، وإما على الإحسان كصفة الرضا ونحو ذلك من الصفات، وإما ولذلك يختلفون كثيرا. فمثلا اليد عندهم مجاز على القدرة عند بعضهم، وعند بعضهم مجاز على القوة، وعند بعضهم مجاز على الملك، فيختلفون اختلافا كثيرا. وهكذا الوجه عندهم مجاز على الذات، أو مجاز على النعمة والإحسان والثواب، أو أنها زائدة في اللفظ. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح محدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية، ومن سلك طريقهم من المتكلمين انتهى. أنتم معي يا أخوة؟ الكلام عند الأصوليين إلى كم ينقسم؟ إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة عندهم اللفظ الذي وضع لهذا الشيء، كالكرسي على هذه الآلة التي يجلس عليها، أو كالعمود على هذا الشيء الذي ينصب في المسجد، أو كالفرش على هذا الشيء، هذا عندهم حقيقة، هذا عندهم حقيقة. لكن المجاز هو لفظ يستعمل في غير ما وضع له، فيقولون هذا أسد، ويقولون هذا ثعلب، يقصدون الرجل الماكر يقولون هذا ثعلب، والرجل السريع المراوغ يقولون هذا ذئب، وفي الرجل الشجاع يقولون هذا أسد، وفي الرجل الصبور ربما يقولون هذا حمار أو نحو ذلك. فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له عندهم مجاز. إذا فهمت هذا نأتي إلى باب العقيدة. عندهم يعني الغضب مجاز على الانتقام، ما يثبتون الغضب، يثبتون الانتقام. اليد مجاز على القدرة أو القوة أو الملك، ما يثبتون اليد لله عز وجل. الوجه مجاز على الذات أو على الإحسان أو على الجهة، عدة ألفاظ ربما اختلفوا فيها، ما يثبتون إلا صفة الوجه. وهكذا الاستواء مجاز على الاستيلاء، كل آية فيها صفات مجاز على شيء يعني يقولونه. وهذا الشيء الذي يقولونه مخلوق، هذا الشيء الذي يقولونه مخلوق، يعني ما يثبتون لله عز وجل الصفة، وإنما يثبتون يعني صفات مخلوقين أو يثبتون أشياء مخلوقة ونحو ذلك. لماذا جاءوا بهذه القاعدة؟ تقدم معنا عند أنهم يقولون الظاهر غير مراد، تقدم معنا القاعدة أنهم يقولون الظاهر غير مراد، يعني معناه أن هذا الظاهر مجاز على شيء آخر. فالقواعد بينهما ترابط. عند أن تقول وجاء ربك والملك صفا صفا، إيش قولهم؟ نحن عندنا هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ الظاهر مراد، مجيء يليق بالله عز وجل. هم يقولون الظاهر غير مراد، إذن ما هو الظاهر؟ مجيء الأمر أو مجيء الملك أو مجيء العذاب على أقوال لهم. إذن هذا هو المجاز. ما هو يا أخوة؟ المجاز هو الذي يفسر به ظاهر القرآن على غير ظاهره، هذا هو المجاز عندهم. وهو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما كنتم. هم يقولون الظاهر مثلا هنا مراد، لكن عندهم الظاهر أنه متحد ومختلط ومحايث ومتصل بمخلوقاته. وهكذا، وسيأتي مزيد بيان في باب القرائن إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم، هذه مقدمة لتعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم لم يأتي من عند السلف، وإنما جاء من عند الخلف ليتوصلوا به إلى نفي الصفات عن الله عز وجل. وسيأتي معنا طاغوتهم، يعني رد خبر الآحاد، وتجد أن بينهما تلازم. فتقسيم الحديث إلى أحد متواتر لم يكن عند السلف، وإنما جاء عند الخلف. قال القاعدة التاسعة معرفة القرائن. قال في التعريفات للجرجاني: القرينة أمر يشير إلى المطلوب، وهي إما حالية أو معنوية أو لفظية، نحو ضرب موسى عيسى وضرب من في الغار من على السطح، فإن الإعراب منتف فيها بخلاف ضربت موسى أو ضربت موسى حبلة وأكل موسى الكمثرى، فإن في الأول قرينة لفظية وفي الثاني قرينة حالية انتهى. المراد بالقرائن هي أمور متصلة بالجمل أو بالألفاظ، أو ربما تكون منفصلة عنها تتوصل بها إلى معرفة الصواب. فمثلا هنا ضرب موسى عيسى، عندهم قرينة أن موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول، لكن لو قلت ضرب عيسى موسى ربما أيضا في نفس الوقت يعربون على أن عيسى مفعول مقدم وأن موسى هو الفاعل، وكذلك ضرب من في الغار من على السطح، المراد به أن من على السطح هو الذي يضرب، وهكذا أكل موسى الكمثرى وإن لم تظهر علامة الإعراب، إلا أنه معلوم أن موسى هو الآكل والكمثرى هي المأكولة. فهكذا في باب الأسماء والصفات عندنا يعني عبارات مهمة عند من لم يتدبر هذا الباب، فيأتي ويقول لك هذه الآية المراد بها كذا، فتقول أنت لا، ليس المراد بها كذا. لماذا؟ لسياقة اللفظ، أو لقرينة متصلة بالحديث، أو لقرينة منفصلة عن الحديث. فمثلا عندنا حديث عبدي جعت فلم تطعمني، جعت فلم تطعمني، هل ظاهر هذا الحديث أن الله جاع؟ هم يقولون ظاهر الحديث أن الله جاع، ثم أنتم أولتم الحديث، فيجب عليكم أن تسلكوا التأويل كما سلكناه نحن. نحن ما نقول بأن الله جاع، لماذا؟ لقرينة متصلة في الحديث وقرينة منفصلة عن الحديث. أما المتصلة فقول الله عز وجل أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه، هذه متصلة في نفس الحديث. إذن الجائع هو عبد الله، وإنما أضاف الله الجوع إلى نفسه تكريما لهذا العبد. الأمر الثاني القرينة المنفصلة، وأن الله عز وجل ماذا يطعم ولا يطعم، وأن الله عز وجل الأحد الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى مأكول، وأن الله هو الغني الحميد، وأن الأكل صفة نقص في حق الإله، إلى غير ذلك. فعندنا قرائن متصلة في نفس الألفاظ وقرائن منفصلة، مثل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما معنى المعية هنا يا أخوة؟ ما معنى هو معكم أينما كنتم؟ ما معناها؟ معنى بعلمه. ما هي القرينة؟ القرينة أن الله افتتح الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، وختمها بالعلم والله بكل شيء عليم. إذن هذه قرينة متصلة أم منفصلة؟ متصلة بنفس الدليل. والقرائن المنفصلة مثل قوله الرحمن على العرش استوى، لا يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك. فهذه أدلة تدل على أن الله على العرش، فمعنى وهو معكم وهو على العرش. فمثل هذه القرائن يستدل بها على أن هذه الألفاظ يعني غير مرادة، لابد أن يكون معناها على المعنى الذي يقول أهل السنة. ومثل حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل يلزم أن تكون أصابع الرحمن في جسم كل عبد؟ هم يقولون يلزمكم هذا، إلا أن تعترفوا أنكم أولتم، نقول نحن ما نؤول، لكن نحن نقول بأن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وأن الله عز وجل العلي الكبير. فنحن نؤمن أن قلوب العباد بين أصابع الرحمن وهو على عرشه، ولا يلزم مماسة ولا اتحاد ولا اختلاط. فأنت تقول سيحوط بين المكلة والمهرة، أو الريدة بين المكلة والمهرة، ولا تلزم أن تكون الريدة متصلة بالمكلة، ولا يلزم أن تكون متصلة بالمهرة. وهكذا تقول السحاب المسخر بين السماء والأرض، ولا يلزم أن يكون السحاب متصل بالسماء، ولا يلزم أن يكون متصل بالأرض. فهذه قرائن تدل على أن المراد أن الله عز وجل على عرشه، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه كما يليق بجلاله. وهكذا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الحديث استدل به المبتدعة على أن أهل السنة وقعوا في التأويل، قيل لا، هذا الحديث لا يدل على ما ذهبتم إليه، ما أحد من أهل السنة يقول بأن الحجر الأسود يمين الله حقيقة، وإنما المراد به أو الإضافة هنا إضافة تشريف. ما الدليل؟ الدليل قرينة متصلة وقرينة منفصلة. أما القرينة المتصلة فمن قبله فكأنما قبل الله، ما قال فمن قبله فقد قبل الله، فهمتم؟ ما قال فمن قبله فقد قبل الله، لأنه ليس الله، وإنما يقول فكأنما قبل الله. الأمر الثاني أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، لا يحل في الحوادث ولا تحل فيه الحوادث، وهكذا في كل مسألة يذهب أهل الباطل إلى أن أهل السنة قد أولوا فيها. الصواب عدم التأويل، وإنما أهل السنة يفسرون الآيات والأحاديث بحسب السياقة وبحسب السابق واللاحق من القرائن الدالة على إرادة المعنى، وهذا كثير في لغتهم. ربما يأتي جيش والأمير في عاصمته فيقول جاء الأمير، والمراد به جاء رسول الأمير، جاء جيش الأمير، وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله كما مختصر الصواعق: اللفظ لابد أن يقترن به ما يدل على المراد به حتى يفهم. والقرائن ضربان، لفظية ومعنوية، واللفظية نوعان: متصلة ومنفصلة. والمتصلة ضربان: مستقلة وغير مستقلة، مستقلة تفيد بنفسها، والمعنوية إما عقلية وإما عرفية تدل على المعنى المراد. جاءت الدابة تحمل الماء، ما يقول قائل المراد بها جاء أسد أو جاء ذئب أو جاءت زرافة، جاءت الدابة تحمل ماء، معروف أن الذي يحمل الماء ما هو؟ الحمار. والعرفية إما عامة وإما خاصة، وتارة يكون عرف المتكلم وعادته، وتارة عرف المخاطب وعادته، انتهى. وهذه القاعدة ذكرتها هنا للرد على من زعم أن أهل السنة يقعون في التأويل ويذكرون على ذلك أمثلة، فيكون الجواب أن أهل السنة بعيدون عن التأويل بمعنى التحريف، وإنما هذا ظاهر القرآن والسنة، وعلم هذا الظاهر بالقرائن من سياق الكلام وغيره. وأما أن نقول هذا الذي سلكه أهل السنة تأويل تجوزا، ومع ذلك هذا التأويل دلت عليه القرائن الموضحة للمراد منه، بيان هذه العبارة أن المبتدع يقولون اليد القوة، فجاء أهل السنة إلى حديث جعت فلم تطعمني، قالوا الجائع العبد، فقال المبتدع أنتم أولتم لهذا الحديث كما نحن أولنا لليد، فلماذا أنكرتم علينا تأويل اليد ولم تنكروا على أنفسكم تأويل الحديث؟ نقول لهم نحن ما أولنا، وإنما ظاهر الحديث هو هذا، جعت فلم تطعمني، في نفس الحديث أما علمت أن عبدي فلان جاع. إذن المراد بالجوع جوع العبد لا جوع الله. مرضت فلم تعدني، معلوم أن الله لا يمرض، فهو الشافي وهو الطبيب وهو منزه عن الحوادث، ولكن مرض العبد. أما أنتم أولتم بدوني، يعني صرفتم اللفظ عن ظاهره، ونحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره بل هذا هو ظاهره. فمن زعم أن الله يجوع أو أن الله يمرض كفر. من زعم أن ظاهر الحديث أن الله يمرض وأن الله يجوع هذا كفر العياذ بالله، فليس بظاهر القرآن الكفر ولا بظاهر السنة الكفر. قالوا إلا أنتم مؤولة، يعني ألزمونا إلزاما أننا وقعنا في التأويل، فنقول إن سلمنا لكم أننا مؤولة فنحن صرفنا هذه الألفاظ بقرائن، يعني المعنى واحد وإنما اختلفت الألفاظ. أن نقول نحن أولنا بقرائن، أنتم أولتم حرفتم بدون قرائن. والمعنى الأول أننا لم نؤول، وإنما هو هذا ظاهر القرآن. مثاله ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية، فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث هو في الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد في قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله، ليس هو صفة لله، ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض قيده بالأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، يعني هذا قول آخر أن الحديث ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكون هذا هو المعنى الحق. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي: كيف أطعمك وأنت رب العالمين. انظر، العبد يتعجب من هذا اللفظ، فيفسر الله له اللفظ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول رب: كيف أعودك وأنت رب العالمين. فيقول: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاء عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنه لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى التأويل. وأما قول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرا انتهى. معنى هذه القاعدة يا أخوة أن اللفظ يعرف بقرينته، يعرف بسابقه ولاحقه، وهذا من المهمات التي ينبغي للطالب أن يتفطن لها، لأن اللغة العربية واسعة، ليست كبقية اللغات. بقية اللغات تجد لفظ على شيء واحد، أما اللغة العربية فيها ألفاظ مشتركة، وفيها ألفاظ مترادفة، وفيها ألفاظ متباينة، وفيها ألفاظ متواطئة. فمن الألفاظ المترادفة ألفاظ متغايرة اللفظ على معنى واحد: مسجد، جامع، مصلى، بيت الله، مكان العبادة، إلى غير ذلك، معاني متغايرة على شيء واحد: الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، معاني متغايرة على شيء واحد. هذا ما هو ترادف. وأما التباين فهو ألفاظ مختلفة المعاني: السمع، البصر، القدرة، القوة، يعني ألفاظ تدل على معاني مختلفة: جبل، مدرسة، مسجد، هذا تباين، ما نقول ترادف. الترادف توالي الألفاظ على شيء واحد: مسجد، جامع، مصلى، إيش ما قلت دل عليه. بينما عند أن تقول مدرسة، مصلى، ماذا، مستشفى، هذا تباين. الاشتراك توالي ألفاظ، لا، توالي لفظ واحد أو وجود لفظ واحد على معاني متباينة متغايرة، مثل قول رأيت عينا، رأيت عينا، هذا عين لفظ يأتي على عدة معان: رأيت عينا تسيل في وجه الإنسان، إيش المراد؟ العين الجارحة. رأيت عينا بين طلاب العلم، إيش المراد؟ الجاسوس. رأيت عينا تسيل في الجبل، المراد بها العين، عين الماء. رأيت عينا في الجبل يستخرجها الناس، المراد بها الذهب. فإذا اللفظ واحد على معاني، ماذا يا أخوة؟ مختلفة. هذا يسمى الاشتراك اللفظي. قد عرفنا التباين، توالي ألفاظ على شيء واحد، توالي ألفاظ مختلفة على شيء واحد. عرفنا التباين، وجود ألفاظ على أشياء مختلفة. عرفنا الاشتراك اللفظي، توالي لفظ واحد على أمور مختلفة. بقي التواطؤ. التواطؤ هو وجود لفظ يشترك في المعنى الكلي، يشترك في المعنى الكلي، لكن عند التخصيص والإضافة لكل ما يخصه. فمثلا اليد موصوب بها المخلوق، وموصوب بها من؟ الله عز وجل. لكن عند أن أقول يد الله صارت مضافة أم مطلقة؟ مضافة. يد زيد مضافة أم مطلقة؟ مضافة. لكن عند أن أقول يد مطلقة، فعند الإضافة ينتهي التمثيل وينتهي الاختلاط وينتهي الاتحاد. فعند أن أقول يد زيد صارت يد مختصة به، وعند أن أقول يد الله صارت يد مختصة به، لا تقتضي تمثيلا ولا اتحادا ولا اختلاطا ولا تكييفا ولا شيء مما هو من خصائص المخلوق. فهمتم هذا؟ يعني هذا الآن إذا جئنا إلى باب القرائن، نحن ننظر إلى هذا اللفظ الذي جاء من أي الأبواب هو؟ هل هو من أبواب الترادف؟ هل هو من باب التباين؟ هل هو من باب الاشتراك اللفظي؟ هل هو من باب التشابه والتواطؤ؟ فإذا عرفنا ذلك زال الإشكال، زال الإشكال، ولم يبقى ما يدعيه أهل الباطل بأن إثبات الصفات يستلزم منه التمثيل أو يستلزم منه التعدد أو يستلزم منه التركيب أو يستلزم منه الحاجة إلى غير ذلك مما سيأتي رده إن شاء الله في باب الشبه. والحمد لله رب العالمين.